بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، وبعد. قال صاحب المنظومة البيقونية رحمة الله عليه: متفق لفظا وخطا متفق، وضده فيما ذكرنا المفترق.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيد الأولين والآخرين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. هذا البيت من هذه المنظومة يتناول قسما من أقسام الحديث في علم المصطلح، وهو المتفق لفظا والمفترق شخصا. وكلام الناظم يوهم بأن البيت يشتمل على قسمين، متفق ومفترق، ولكن هو قسم واحد. وهذا الباب يعتبره علماء الحديث من أهم مباحث المصطلح، وصلب موضوع هذا البيت وهذا القسم، وإن كنا سنأتي على غير العادة إلى قراءة الشرح ليتضح زيادة بالأمثلة الموجودة. متفق لفظا مختلف شخصا. مثلا تسمع كلمة سفيان، سفيان واحد ولا سفيان ابن عيينة وسفيان ابن ايش؟ إذن الاسم واحد. كم واحد اسمه أحمد؟ كم واحد اسمه محمد؟ كم أبو بكر؟ كم علي؟ كم عمر؟ كم عثمان؟ لكن يتميز بالأب، إن لم يتميز بالأب فبالجد. فإذا وجد عدة أشخاص الاسم متفق، الشخص مع الأب مع الجد، ويوجد مثله أيضا الاسم واسم الأب واسم الجد، كيف نعرف أن هذا هو ذاك أو خلافه؟ وقد يكون هؤلاء الأشخاص الذين اتفقت أسماؤهم وافترقت شخصياتهم، أحدهم يكون ثقة والثاني يكون إيش؟ كذاب. وما ندري هذا الذي عندنا يشترك في هذا الاسم عدة أشخاص، ومن هذا الذي في طريقنا في هذا الحديث؟ أهو الثقة ولا هو الثاني؟ إذن التفتيش عن حقيقة الشخص الراوي ما بين المشتركين معه في الاسم من أصعب قضايا المصطلح. يقولون مثلا الخليل بن أحمد، الخليل اسمه وأبوه أحمد، وجد في زمنه أربعة أشخاص الخليل بن أحمد. فلما يأتينا في الخبر في الرواية الخليل بن أحمد، إحنا الخليل بن أحمد المعروف المشهور شيخ سيبويه ثقة وإمام في اللغة، لكن إذا كان الذي ينقل لنا عنه الخبر خليل بن أحمد ليس شيخ سيبويه، من اللي حيفرق لنا ويبين لنا خليل نمرة واحد ولا نمرة اثنين؟ ومن هنا كان هذا الباب من أصعب الأشخاص أو من أصعب الأقسام في مصطلح الحديث. لماذا؟ لأنه يكلف الباحث في أن يحصر أسماء المشتركين، ثم يشوف خليل بن أحمد روى عن من؟ روى عن ابن عيينة مثلا، هل ابن عيينة من الذي يروي عنه؟ هذا الخليل بن أحمد ولا الخليل ثاني وثالث ورابع؟ فلا يمكن معرفة هذا الشخص من قرنائه في الاسم إلا بشيوخه وبتلاميذه، وما كل إنسان يستطيع أن يحصي هذا. إذن مفترق متفق لفظا مختلف مفترق في الاسم في الشخص. ولذا لما يكون الاشتراك في الاسم فقط والأب يميز المسألة سهلة، وقد يطلق الاسم فقط وبقرينة المكان أو الزمان يتعين، لو قال أهل مكة قال عبد الله، لو قال أهل المدينة قال عبد الله، لو قال أهل الكوفة قال عبد الله، لو قال أهل البصرة قال عبد الله، كل الناس عبيد الله، ولكن عبد الله في الأمصار الأربعة واحد ولا كل قطر اشتهر فيه عبد الله؟ كل قطر اشتهر فيه عبد الله. إذا قال أهل المدينة قال عبد الله يبقى عبد الله بن عمر، إذا قال أهل مكة قال عبد الله جاء عن عبد الله ابن عباس، إذا جاء أهل الكوفة عبد الله ابن مسعود عبد الله، هكذا. فقد تكون القرائن تعين، وإذا كانت القرينة تعين في الاشتراك في الاسم فقط، مع أننا لو ذكرنا اسم الأب حيتميز عبد الله بن عمر عبد الله بن عباس كما يقول العبادلة فيتميزون بآبائهم، فإذا كان الأب مشترك يتميزون بالجد، إذا كان الجد أيضا مشترك حتبقى المسألة فيها ورطة وتحتاج إلى مثل ما يقول عن الثاني اشتركا في الاسم وفي الكنية. نعم.
هذا وقد قال العراقي وغيره: والمتفق والمفترق ما اتفق لفظه وخطه وافترقت مسمياته، فهو من قبيل المشترك اللفظي، وهو فن مهم ومن فوائده الأمن.
لا على مهلك. وهو من باب المشترك. كلمة المشترك الوضع كما يقولون وضع خاص لخاص، وضع عام المقصود به خاص، وضع مشترك. فالوضع الخاص للخاص كلمة سماء خاصة بالسماء التي تعلونا، عام موضوع له خاص الضمائر، تقول هذا زيد، فكلمة اسم الإشارة هذا وضع بوضع عام لموضوع له خاص، يعني كل ما يمكن محسوس تشير إليه تأتي بكلمة هذا، ولكنك لن تستعمل هذا إلا في معين بعينه، فهو من أصل الوضع عام يصلح لقلم لجمل لجبل لرجل، كل مفرد مذكر تقول هذا، ولكن عند الاستعمال يكون لمعين بذاته. والمشترك كلمة بعضهم يقول في الفقه وفي القرء، القرء وضع لضدين الطهر الحيض، الجون وضع في اللغة الأبيض الأسود، فرق من قسورة، القسورة وضع بالاشتراك للصياد وللأسد، فحينما نطلق كلمة قسورة ما المراد منها؟ فيما وضعت له وهي موضوعة بالاشتراك لأسد وصياد، فر الصيد من قسورة. ما عرفنا القسورة هنا ايش؟ لان كلمة قسورة وضعت بالاشتراك بين معنيين مختلفين، فاذا جاءت قرينة لما رأت سهامة لما شمت رائحة الاسد ابخر، لما سمعت زئيرة، يبقى قسورة هنا الذي له زئير يكون هو الأسد، لما رأت سهامة قسورة الذي له سهام هو الصياد. إذن الخليل بن أحمد وضع لأربعة أشخاص في وقت واحد كان من قبيل المشترك، لا نعرف من هو أيهم الأربعة، من من الأربعة هو المعني عندنا حتى تأتينا قرينة.
وهو فن مهم ومن فوائده الامن من اللبس.
ليش احنا جبنا الكتاب
المشترك اللفظي؟
لا اصبر. وهو مهم، هذا الباب مهم في مصطلح الحديث، ايش سبب اهميته يا اخوان؟ لان اللفظ مشترك بين عدة اشخاص ولا ندري لمن فيهم. اذا علينا ان نبحث ونستقصي حتى نعرف من هو المعني في هذا المشترك. نعم.
وهو فن مهم ومن فوائده الامن من اللبس، فربما يظن المتعدد واحدا وربما يكون احد المتفقين ثقة.
واحدة. من أهمية هذا الباب في المصطلح، يمكن نقول هذا متكرر، هذا غلط، الراوي غلطان. لا، لما نعرف ان هناك متعددين يبقى مش غلطان. الشيء الاخر الاهم من هذا، لعل الحديث يأتينا عن واحد منهم والاربعة متفاوتين، واحد نمرة واحد، نمرة اثنين، نمرة ثلاثة، نمرة اربعة، واحد ثقة موثوق نمرة واحد والثاني اضعف منه والثالث والرابع ما يمكن ايه، يا الله ما يقبل حديثه. واحنا ما ندري من الاربعة هؤلاء. من هنا كانت اهمية البحث في هذا ليش في هذا القسم. من الذي يبحث عن ذلك؟ الطفيليون على علم الحديث، ولا الافاضل الاكابر العلماء الذين حفظوا تواريخ الرواة ومواليدهم؟ أولئك هم أطباء الحديث، هم الذين يفحصون ويبينون لنا.
فربما يظن المتعدد واحدا وربما
يظن
المتعدد واحدا وربما يكون أحد المتفقين ثقة والآخر ضعيفا. والمهم منه من يشتبه أمره لتعاصره واشترك في شيوخ أو رواة، وينقسم إلى أقسام.
بس يكفينا الى هذا القدر، يكفينا، عرفنا اهمية هذا القسم ومنشأه ووجوده وضرورة التحري في هذا، والامثلة موجودة في مصطلح الحديث عن الاشخاص اللي وجدوا منهم اثنين وثلاثة واربع باسم واحد، والغرض من هذا هو التحرفض والتحري من المشتركين في اللفظ والمختلفين في الشخص صاحبنا في هذا السند، لنعرف هل نقبل الحديث لثقته او نرده لضعفه. والله سبحانه وتعالى اعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم.